السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج سيدي ولدي آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لازال الحديث عن هذه السيرة العطرة وعن صاحبها صلى الله عليه وسلم، ولازال الحديث عن وقعة أحد وما فيها من دروس ومن حكم ومن عبر عظيمة يجب أن يراعيها المسلم. من الدروس في هذه الغزوة العظيمة هو درس الابتلاء. لا بد أن يعلم الإنسان أن المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما يحدث في هذا الكون هو كله بقضاء الله وقدره. والله جل وعلا بين لنا في كتابه أن مما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويحط به الخطايا والسيئات هو الابتلاء. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله عز وجل في هذه الآية يبين أن الابتلاء يصيب المؤمنين ويصيب الخلص من عباد الله عز وجل، وهو امتحان واختبار من الله عز وجل ليرى مدى ثباتنا على ديننا ومدى رضانا بقضاء الله وقدره ومدى صبرنا على حكم الله جل وعلا. هذا ابتلاء وامتحان منه سبحانه وتعالى. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الأخيار، أحسب المؤمنين، أحسب الصالحين أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى في غزوة أحد حدث له عليه الصلاة والسلام من الأذى الشيء العظيم. نحن الآن نتحدث عن رسول الله، عن المؤيد بالوحي من الله، عمن قال الله عنه والله يعصمك من الناس. ما الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة كسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت الوجنتان المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وسالت الدماء الطاهرة منه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول وهو ينظر إلى هذه الدماء: كيف يفلح قوم آذوا نبيهم، كيف يفلح قوم أدموا نبيهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فنزل قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنت عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ومن هنا يعلم أن الواجب على المسلم، الواجب على الداعية أن يبذل الخير للناس، أن يبذل الخير للناس وإن آذوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر. وقال الله سبحانه وتعالى: إن عليك إلا البلاغ. فكل هذا يدل على أن المسلم الواجب عليه أن يسعى، وليس لكن ليس عليه أن تتم هذه الأمور. وقد قال الأول: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. فهذا من الأمور العظيمة التي نأخذها من هذا الأذى والألم الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآلام أيضا وهو يسير وقع في حفرة، وكان أحد اليهود قد حفر عددا من الحفر من أجل أن يقع فيها الصحابة، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في أحدها. يعني تأمل الألم والمشاعر التي كانت تعتصر قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. فمد علي رضي الله عنه يده، وأتى أبو سعيد الخدري مالك بن سنان، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقترب أبو سعيد الخدري مالك بن سنان رضي الله عنه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يسحب الدماء من النبي عليه الصلاة والسلام ويبتلعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس دمه دمي لم تصبه النار. من مس دمه دمي لم تصبه النار. وهذا من فضل الله عز وجل على هذا الرجل حينما قام بمص دم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا دروس وعبر. أول هذه الدروس أنه يجوز للمسلم أن يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بركة، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتتلون على وضوئه وعلى فضلة وضوئه، وكانوا يقتتلون على فضلة شرابه، ويقتتلون على فضلة طعامه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم كما فعل مالك رضي الله عنه أيضا يمص دم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها كان لديها شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فتضعها في مكان لها، فإذا أرادت أن تغتسل وضعت الشعرة في مكان الوضوء ثم تغتسل به ثم تعيد هذه الشعرة إلى مكانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بركة، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بالنبي ويتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في حياته، لكن هذا في حياته. أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت لدينا أن هذا الأمر هو فعلا ثوب مس بدن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إناء شرب فيه النبي، أو شعرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز البركة بها، التبرك بها إذا ثبت ذلك. أما ما يفعله بعض الناس الآن من التبرك بأثار الصالحين والأولياء والعلماء ونحو ذلك، فكل هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته الكرام رضوان الله عليهم. أيضا من المواقف في هذه الغزوة هو أن يعلم، أو في هذه القصة هو أن يعلم المسلم أن الابتلاء يقع، وأن كل من يسير في هذا الطريق فلا بد أن يبتلى، لأن إمامه صلى الله عليه وسلم قد ابتلي في ذلك. مهما أوتيت من فصاحة، مهما أوتيت من بلاغة، مهما أوتيت من بيان، مهما أوتيت من حجة وإقناع، فلن تستطيع أن تجمع كل الناس. رضا الناس غاية لا تدرك، لكن الواجب عليك أن تبلغ. فمن قبل فقد فبها ونعمت، ومن لم يقبل فقد برئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. وأيضا نعلم أن أشد، إذا كان البعض يبتلى بمرض، يبتلى بألم، يقول يعني بعض الناس عنده قناعة يقول لك المرض والألم والابتلاء لا يكون إلا لغير المؤمنين، لهذا من الكلمات الدارجة إذا قيل إن فلانا أصيب بمصيبة كذا وكذا قالوا فلان لا يستحق، لا يستحق هذا الأمر، وهذا اعتراض على الله وعلى قدره، كيف لا يستحق ومن هم أعظم منه وهم أنبياء الله سبحانه وتعالى كانوا يبتلون في ذات الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. وهذا يعني يذكرنا أيضا بابن مسعود رضي الله عنه حينما دخل على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن النبي قد أصابته الحمى وقد مرض مرضا شديدا، فتعجب ابن مسعود رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أنت توعك؟ أنت مثلنا تمرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، فمن أصيب بمصيبة أو تأذى بأذى فليذكر أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. لكن النتيجة أن البلاء يدع العبد يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم برضوانه والعتق من نيرانه. من المواقف في هذه الواقعة، واقعة أحد، ما يحدث بين المؤمنين من إخاء، وما يحدث أحيانا بينهم من إيثار. نحن نعلم مثلا أن الصحابة من المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة قام إخوانهم من الأنصار بالتنازل عن أمورهم الدنيوية لصالح إخوانهم، فقاموا بتقسيم الأموال بينهم، وقاموا بتقسيم البساتين بينهم، وأمور عظيمة قدموها لإخوانهم، لكنهم لم يكونوا يؤثر بعضهم بعضا في أمور التعبد وفي أمور الإقبال على الآخرة. هذا فرق، الإيثار في القرب هذا فرق، أمر آخر. وهنا يأتي، يعني سبق أن تحدثنا عن سعد بن خيثمة حينما وضع القرعة بينه وبين أبيه في غزوة بدر، فمن تخرج له القرعة يخرج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم تخرج له القرعة يبقى مع النساء في المنزل. فخرجت القرعة لصالح سعد، فأراد خيثمة أن يستثمر نفوذه كوالد له، فقال له: يا بني آثرني بنصيبك. قال: لا والله يا أبي، ما دام أن الأمر يتعلق بالجنة. هذا الأمر أيضا حدث مع عمر بن الخطاب ومع أخيه زيد. كان عمر بينه وبين أخيه زيد في الجاهلية وفي الإسلام من الود ومن الحب ومن الألفة ما يحدث بين الأخوين. فأثناء المعركة عمر رضي الله عنه كان لديه درع، فرأى أن أخاه لا يملك درعا، فذهب إلى أخيه وقال: خذ هذا الدرع فقاتل به. قال: يا عمر، والله إني أبحث عن مثل ما تبحث عنه، ورفض أن يأخذ الدرع من أخيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيجب على المسلم بالفعل أن يحرص على القرب والتقرب إلى الله جل وعلا، وألا يكون دائما يقبل من الآخرين أن يعينوهم في مثل هذا الأمر. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما أراد علي رضي الله عنه وأبو لبابة أن يؤثروا بنصيبهم في ركوب الناقة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني، ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، أنا أبحث عما تبحثون عنه، أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك يدل على عظم الإيمان في تلك النفوس الأبية والقلوب التقية التي أوقفت حياتها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم في أكله وفي شربه وفي نومه وإتيانه لأهله، كل هذا يجعل فيه نية خالصة لعل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعمر أوقاتنا بالإيمان ويسعد أرواحنا بالقرآن. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن